بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخالط الناس في كل لحظة، نتعامل معهم دائما. من الطبيعي أن كلامهم وتصرفاتهم وردة أفعالهم تختلف وتتباين بين من يحسن اختيار كلماته فتتقرب له وتحبه، وبين من يسيء اختيار كلماته وأفعاله فتغضب وتغضب. ثم ماذا بعد الغضب؟ نرحب بكم أيها الأحبة مع رحلة جديدة وحلقة جديدة من مفاتيح الخير. بداية نرحب بفضيلة الشيخ المستشار الأسري والداعية الإسلامي الشيخ محمد بن محمود المحمود ليحدثنا عن هذا الموضوع، ألا وهو موضوع كظم الغيظ، وعنوانا هذه الحلقة والكاظمين الغيظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
الله يحييك ويسلمك شيخنا. كظم الغيظ، انزل خلينا نتكلم أول شيء قبل ما نتكلم عن كظم الغيظ، نتكلم عن الغضب. لماذا الغضب؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا دعنا نقول أن الإنسان كما يقول علماء النفس القدامى أن الإنسان يتركب من ثلاث قوى، والقوة هي شيء كامن في النفس، يعني يولد الإنسان بهذه الخاصية وبعد ذلك تخرج في مراحلها. فالإنسان مركب من ثلاث قوى، القوة العقلية اللي هي الفكر، والقوة الغضبية، والقوة الشهوانية. هذه ثلاث قوى موجودة في الإنسان مزروعة فيه منذ ولادته، كما أن قوة النطق مثلا الكلام عندنا مولودين نحن بقوة النطق، لكن ما تخرج إلا في مراحل. فالإنسان مركب من ثلاث قوى، هذه الثلاث قوى تنتج عنها مكارم الأخلاق ومساويها. فكل قوة ينبعث منها أشياء تخصها، سواء كان أخلاق صفات وهكذا. فالغضب هو من تركيب الإنسان، يعني هو موجود قوة كامنة في هذا الإنسان بالفطرة. فكون الإنسان يغضب هذا شيء طبيعي جدا، يعني ما عليه أي محذور ولا يستطيع أن يرده، لأن هذا شيء موجود فيه في أصل خلقته،
يعني شيء من الفطرة الغضب
جدا. لكن جاءت الشريعة بالتحذير عن الغضب، وليس عن أصل الغضب، لأن الغضب موجود أصلا، إنما التحذير عن أسباب الغضب. لهذا ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال يا رسول الله دلني على عمل ويعني وأقلل علي القول لكي أستوعب، أو كما قال، بمعنى أن نبغي نصيحة مختصرة أستطيع أني أستوعبها. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فكرر عليه مرة ثانية قال لا تغضب، كرر عليه مرة ثالثة قال له لا تغضب. فالغضب هو حقيقة انطلاقة الشرور تخرج من هذا الغضب، وانطلاقة الفتن والمشاكل من بداية هذا الغضب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم فوجدهم يلعبون لعبة من ألعاب العرب القديمة، وهي أن لإظهار قوة الشخص عندهم ألعاب مشهورة العرب، منها المصارعة، هذه لعبة قديمة، وكان في واحد مشهور اسمه ركانة وتصارع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهزمه ثلاث مرات، مشهورة يعني. واللعبة الأخرى هي رفع الأثقال عن طريق حجر، يجون لمنطقة فيها حجارة، حجر كبير، فاللي يقدر يرفع هذا الحجر أو يمشي فيه مسافة معينة هذا دليل على القوة. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يرتبعون أو يحاولون رفع حجر، فقال ماذا تفعلون؟ فقالوا له إن هذا الرجل يعني ما يعني قاومه أحد إلا وغلبه، يعني حد يتنافس معه في الرفع إلا ورفع. قال ألا أدلكم على ما هو أشد من ذلك؟ قال ومن هو؟ قال رجل استغضبه شخص أو شتمه شخص فكظم غيظه فغلب نفسه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة. والعلماء يقولون هذه بعد من جماليات اللغة العربية، يقولون السرعة بضم الراء هو الذي يصارع الناس ويهزمهم، والسرعة بكسر الراء أو بسكون الراء هو الرجل اللي يهزمون الناس دائما، دائما مهزوم. فالسرعة هو الرجل الذي ما قاتله أحد إلا وهزمه. فقال صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ليس الشديد بالسرعة ذاك اللي دائما فائز، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معنى ذلك أن نحن صحيح مفطورين على الغضب، إلا أننا مأمورين بكظم هذا الغيظ وهذا الغضب والتحكم فيه. وهذا من أعظم الأبواب، أبواب الخير. لو شاهدت أنت في حياة الناس تجد أن ذلك الغضب هو مفتاح كل شر، كل شر ينشأ من الغضب ويترتب عليه، سواء كان هدم بيوت أو إنهاء علاقات، صداقات، إفساد حتى بعض الأعمال. تجد إنسان مثلا قاعد يألف كتاب مثلا لو افترضنا، وعنده مشروع يكتب فيه، فاستغضبه أحد قام شقق أو دمر الذي أمامه
ممكن
بانفعاله. فالغضب هو باب عظيم من أبواب الفتن، لكن الشرع حدد هذه الفطرة الكامنة فأمر بالتحكم بالغضب في جانب النفس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ليس معنى ذلك أنه لم يغضب، إنما يغضب إذا انتهكت حرماته. هنا هذا مجال آخر من مجالات الغضب.
نعم. علاقة الغيظ بالغضب الشيخ محمد،
الغيظ شو الفرق بينهم؟ بعضهم يقول أن الغيظ والغضب هي كلمات مترادفة معنى واحد، لكن الكثير يقول أن الغيظ هو كيف نعبر عنها. الغيظ في أصله في اللغة يقولون فلان كظم القربة، قربة الماء لما امتلأت كاد الماء أن يخرج فكظمها، هذا يسمونه كظم في اللغة العربية. فكونه كظم القربة معناته لما امتلأت وكاد أن يخرج منها كظمها. فالغيظ هو ما يدور في النفس، ثوران الدم وفورانه في النفس إلى أن يصل إلى النهاية، فإذا خرج ونتج عن ذلك عمل سمي غضبا. فمدام أنه يدور في النفس هو غيظ، متى ما خرج وصار فيه عمل وترتب عليه عمل هو غضب.
لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم يعني في الحديث الذي ذكرته قبل قليل مسألة لا تغضب ولا تغضب لا تغضب، كررها ثلاث مرات، يعني لماذا يؤدي الغضب؟
الغضب أساس الفتن. كثير من الفتن لو رأيت أنت إلى منشأها ستجد منشأها الغضب ثم الاسترسال فيه. فمثلا الآن تجد بيت قائم في بين زوجة وزوج وأبناء، يبدأ الأمر بعض الأحيان على أمر تافه، خلاف على طعام. والله اليوم مثلا هذه الزوجة طبخت الطعام هذا وأكثرت الملح فيه مثلا، فشتم أو ذم الطعام وذم فاعله، غضب الطرف الآخر فرد بكلمة، ثم الثاني بكلمة أخرى، وهكذا حتى وصلوا إلى مرحلة الطلاق. هدم البيت، تفرقت الأسرة، تفرقت العائلة. فأساسها لما تنظر إلى أساسها هي كلمة ناتجة عن غضب، ناتجة عن انفعال لم يتحكم به الشخص، ثم نتج عن ذلك كارثة. وقس على ذلك جميع ما يعني مناحي الحياة، تجد بدايتها انفعال. أنت مثلا في شارع تمشي، واحد مثلا تعرض لك، أو أنت مثلا كنت غافل فتعرضت له، فتح النافذة شتمك، شتمته، توقفتم، صار عراك، حدث ما حدث. وقد يكون بعضهم يتهور أكثر من ذلك فيستخدم مثلا السيارة ويصدم الآخر، وتبدأ تصبح العملية في أساسها أمر بسيط. لو أنه في البداية كظم غيظه وأدرك أن هذا أمر عادي يحصل في كل الشوارع وغيرها لما نتج هذا. فهو في الحقيقة أساس لفتن كثيرة.
هل هناك علاقة بين رجاحة العقل وبين من يكتم غضبه وبين من يمتنع عن الغضب؟
هو كتم الغيظ يرجع إلى أساس عظيم في الشريعة وهو مخالفة النفس اللي هو أساس عظيم. لهذا الله عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لهذا الآية التي ورد فيها كظم الغيظ: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفات المتقين. تجد من بدايتها هي مخالفة للنفس، فالإنفاق في السراء والضراء مخالف للنفس. من الذي ينفق؟ إذا أنفق في السراء كيف ينفق في الضراء وقت الفقر وحاجته إلى المال وينفق؟ هذا مخالفة عظيمة للنفس. ثم بعد ذلك والكاظمين الغيظ، هي مخالفة للنفس. فأساس ذلك هو مخالفة النفس. كون الإنسان استطاع أن يتحكم في مشاعره، هذه المشاعر اللي تغلب كثير من الناس، تحكم فيهم بحيث أنه يعني الغضب، يذكرون أن الغضب ثلاث درجات. درجة حتى لما تكلم العلماء على الطلاق، هل يقع طلاق الغضبان أو لا يقع، تكلموا على أن الغضب ثلاث مراحل. في مرحلة يصل إليها الإنسان يصيبه مثل الإغلاق، مثل الجنون، يعني يقفل عليه ما أمامه، فيصبح لا يرى ما أمامه وتصدر منه أفعال، هذا خرج عن نطاق الحد الطبيعي، دخل في حد الجنون أو المرفوع عنه القلم. أما ما دون ذلك فهي إما يكون بدايات أو يكون في مرحلة يستطيع أن يستوعب ما يقول. ففي تحكم. هنا يأتي دور من درب نفسه على مخالفة الهوى ومخالفة النفس، وعلم نفسه أنه ما تنساق وراء كل ما تشتهي، كل ما اشتهيتم اشتريتم، كما قال عمر رضي الله عنه. هي النفس كل ما يعني أعطيتها تريد، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يضبط هذه النفس ويتحكم فيها، ومن هنا يدخل الغضب وغيره.
خلنا نتعلم يعني مهارة كيف أن الواحد ممكن يسيطر على غضبه. هل هناك مثلا خطوات ممكن الواحد يتبعها في مسألة أنه يحاول أنه يسيطر على هذا الغضب ويكتم غضبه؟
أعجبتني كلمة للإمام الطوفي الحنبلي رحمه الله، يقول: لو استشعر الإنسان في حال الغضب أن منافات أو يعني ردة الفعل الناتجة عن هذا الغضب فيها قدح في كمال التوحيد لما غضب أحد. كيف فيها قدح لكمال التوحيد؟ يقول: لو استشعر الإنسان أن هذا الذي استغضبه الطرف الآخر اللي جاك من بعيد منفعل فصدر منه كلمة أو فعل، لو استشعرت أن هذا مسير بإرادة الله، هذا اللي سيره، الله اللي سيره، ونحن ما يتحرك متحرك في هذا الكون إلا بإرادة الله. قال: لو استشعر أن هذا سيره الله وجالي وهو يعني مقدر عليه، قدر الله أن يأتي هذا الإنسان ويلقي هذه الكلمة، واستشعر هذا الشعور وهو أنه نظر إلى الله، فلو عاقبه ورد عليه كأنه يعترض على الله. لهذا من علاج الغضب كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ بالله. استعاذ بالله.
الاستعاذة بالله ما معناها؟ أنك تلجأ إلى الله، تستحضر أنك أنت تطلب العون من الله وتطلب اللجوء إلى الله، فتقول: يا ربي هذا الذي حصل أنا أريد يعني مدد منك وإعانة. وكذلك استشعار أن ما يحدث في الكون هو بيد الله وقدرة الله. بعد ذلك تشعر ببرود عجيب في النفس واطمئنان. ومن جرب هذا أدرك هذا الأمر. جميل. اللي جرب إن اللي أمامه. إذا ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ لماذا نحن مأمورين أن نؤمن بالقضاء والقدر؟ أنت لما تحل عليك المصيبة متى ما شعرت أن هذه قدر الله. ليس معنى ذلك استسلام للقدر وأن احنا نستسلم إنما نقاوم القدر بالقدر، لكن لما تشعر أن هذا الذي حل بك من كارثة هي مقدر قبل أن تولد، ألا يشعر الإنسان ببرود واطمئنان في نفسه؟ الله قدر هذا
وما يقدر إلا كل خير،
ولا يقدر إلا كل خير. فهو عامل نفسي. لهذا العلماء سنذكر هذا، أن يذكرون للغضب علاجين، علاج عملي وعلاج علمي.
جميل. العملي
العلمي هو الذي ذكرناه،
العلمي
الجانب النفسي هذا والشعور بهذه الأشياء. الجانب العملي أول أمر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فمن عود لسانه، وهي عادة مكتسبة، ما يستطيع الإنسان يقول ما أستطيع أنا إذا غضبت أشتم لا، إنما أنت تستطيع أن تتعود، مثل ما نحن نعود أنفسنا، ما يمد الإنسان يده إلى لقمة إلا ويسمي، هذه بالعادة. أصبح بعض الأحيان الإنسان من كثرة ما يسمي عادة كل ما مسك شيء يريد يشرب بسم الله،
بسم الله
يأكل بسم الله، فهي عادة. فمن اعتاد أنه متى ما فار دمه غضبا يستعيذ بالله، هذه أول مخفض لمعدل الغضب، هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من استعاذ بالله، يعني دل ذلك الرجل على أنه الدواء لهذا الغضب هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الآخر هو ما يذكره علماء النفس والسلوك، هو تغيير الحالة، بمعنى من كان قائما فليجلس، ومن كان جالسا فليضطجع، أو من كان في مكان فليخرج منه. تغيير الوضعية التي جاء الغضب وأنت فيها لابد أن تغيرها، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قديم، أن الإنسان إذا غضب جاءه الغضب، وكان قائما فليجلس، أو كان قاعدا فليضطجع. فتغيير الهيئة عامل من عوامل يعني تخفيض مستوى الغيظ، بل مرات والقضاء عليه. لهذا يقولون أن معاوية رضي الله عنه، ومعاوية قمة في الحلم، إلا أنه بشر، كان في خطبة جمعة أو في خطبة ليست جمعة يخطب في الناس، فقام رجل من بين الناس يعني عنده مشكلة وموقف من معاوية رضي الله عنه، فقال له لقد كذبت، أنت الذي تقول هذا كله كذب.
قوية
خليفة. قال فغضب معاوية غضب ظهر عليه، والغضب طبعا إن كان القائل المثير للعملية أقل منك يقولون يحمر الوجه، إذا اللي أصغر منك هو اللي يتكلم عليك، أما اللي يتكلم عليك هو مساوي لك يسمونه حزن، يصفر الوجه فيه.
إذا أنت في قدر
إذا
أعلى
أقل منك،
أقل
واحد
منك؟
أقل منك هو اللي استغضبك. سبحان الله، يحمر الوجه.
هذه جديدة.
وتستطيع أنك أنت متمكن منه، بمعنى أن ابنك لو استغضبك أنت متمكن من ضربه، من عقابه. موظف عندك في العمل وأنت مدير أو مسؤول استغضبك تستطيع أن تعاقب، لكن جاك واحد مثلا أكبر منك وأثارك
سنا ممكن حتى وقدرا،
سنا وقدرا وظيفة،
جميل،
وش تغضب؟ تحزن انك انت يعني صح بتغضب، لكن هذا الغضب يسمونه حزن، لان لا تستطيع ان تعمل شيء مرات،
فيصفر وجهك،
فيصفر الوجه، هكذا يقولون يعني. المهم ان معاويه رضي الله عنه غضب شديد،
نعم،
فيقولون اوقف الخطبه ونزل وتوضا، ثم رجع الى المنبر واكمل خطبته، ثم قال ان بمعنى كلامه إن من أصيب بمثل هذا فليفعل هكذا.
الله،
هذه عادات مكتسبة ترى، يعني هي السلوك، في سلوك كما تعلم فطري لا يستطيع الإنسان أن يتغلب عليه، إنما يقلل منه، يعني يقلل من حدته، وفي أشياء مكتسبة.
نعم.
هذه الكلمات، الأفعال نستطيع أن نكتسبها بالتمرين وبالتدرب، وأتصور أن يعني علماء الإرشاد والسلوك يتكلمون كثيرا عن هذا الجانب. يعني مثلا نحن كنا نذكر، أنا شخصيا أذكر قديما لمن مثلا يدعي أنه لا يستطيع غير سلوكه، شخص مثلا تقول له والله أنت ليش عملت هذا العمل؟ يقول والله أنا إنسان عصبي. إنسان عصبي ليش تشتم مثلا؟ لماذا تتكلم بهذه الألفاظ البذيئة؟ والله أنا إنسان عصبي لا أملك نفسي. أنا أقول تخيل يا شيخ عقيل أن إنسان يدعي البخل، واحد يعني موصوف بالبخل، فجاءه ضيف عزيز صاحب له والله التقابه في بلد ولا جمعهم من بلد، فجاء وطرق عليه الباب
توهق
وهو رجل بخيل
زين.
طيب وجاء جاء الرجل جلس سلام عليكم السلام وقعد ويا الريال وتحدث معه، لم يكرمه، جلس لين ما مل، شاف العملية ما منها يعني فائدة، قام فجاء الناس اللي حواليه جيرانه أو أهله، يا فلان أما تستحي يعني عيب، رجل جاي وضيف وكذا وكذا، وإحنا لما ذهبنا له أكرمنا، قال الله أنا ما أنا إنسان بخيل أنت تعرفين، هل يقبل منه؟
لا صعب،
لا يمكن أن يقبل. صحيح. كل الناس بتقول له والله إحنا عارفين أنك بخيل، لكن تكلف يا أخي تكلف، هذه قاعدة يعرفها جميع الناس، جميع العقلاء يعرفون أن الشيء اللي مب عندك وهو ضروري أنك تفعله، يعني لابد أن تفعله، يقتضي الوضع والحال والظروف والعادات أنك تفعل هذا، إذا كان ليس من طيب خاطر افعله، يعني من غير طيب خاطر تكلف. فالتكلف مرة بعد مرة ينتج عنه سلوك ثابت.
حاول
قال لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم القرآن فابكوا. وحبي يقول لك والله أنا ما يعطني ما 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 أبكي، أنا أصلي التراويح في رمضان كله ما عمري دمعت عيني. قال فإن لم تبكوا فتباكوا. طيب هل هذا رياء؟ طبعا إذا قصد، أما إذا قصد تهذيب النفس وتعليمها لا يعتبر رياء، لأن هذا تعليم يجبر الإنسان نفسه. مثلا البخيل الذي لا ينفق لو علم نفسه كل ما شاف، يعني حط عنده قاعدة، لو قلت أنا في نفسي أنا أتعهد أنا عندي هذا السلوك اللي ما هو طيب أريد غيره وهو الإنفاق، كل ما رأيت فقير سأخرج ما في جيبي ولو ريال، كل ما رأيت صندوق سأخرج من جيبي ريال، لو اعتاد هذا بعد سنة سيصبح الإنفاق عادة لا يستطيع أن يتخلى عنها.
خطوات أخرى ممكن أن نتحدث عنها، لكن بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل حديث الشيخ عن كاظم الرياض. حياكم الله أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم مع برنامجكم مفاتيح الخير، وهذه الحلقة نتكلم عن مفتاح من مفاتيح الخير ألا وهو كظم الغيظ. لمن يريد أن يتواصل معنا حول موضوع البرنامج بإمكانه التواصل معنا عبر هواتف البرنامج وأيضا عبر هاشتاغ اللي هو مفاتيح الخير عبر حسابنا في تويتر أو عبر تويتر بشكل عام. بارك الله فيكم. نرجع لشيخنا فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود. الشخص اللي يعني تصدر منه ردة فعل أو مثلا يقول كلمة تغيظني أو يفعل فعلة تغيظني، لازم أنا بعد في نفس الوقت شيخنا أحط في بالي ممكن هذا الإنسان في مر بظرف معين، الآن صادت مشكلة عند شيء يعني مخليه يوصل إلى هذه الحالة وإلى هذه ردة الفعل، وصل لها الطريقة هذه لأن عنده مشكلة، فليش ما أنا أيضا في نفس الوقت.
صحيح، هذا في الجانب العلمي. يعني هو تقدير الظروف.
أيه.
ظروف الآخرين، لهذا يعني الإنسان لو استطاع أن يحمل كلام الناس، إيجاد الأعذار كما هو معروف في كلام الناس أمر مطلوب، لأنه أنت قد تصدر كلمة من شخص فلو وجدت لها محمل خير تحملها عليه، هذا هو المطلوب شرعا، إيجاد المحامل. كذلك المواقف، يعني إنسان مثلا اعترض عليك بسيارة وهو مسرع، قد تغضب لأنه مثلا جاءك في وضعية مثلا أزعجك، لكن لو علمت أنت أنه يحمل معه مريض تخيل أنت تعلم أن هذا الذي جاي مسرع واعترضك هو يحمل، أنت تعلم يحمل معه مريض وهو مسرع يريد مثلا المستشفى، لن تغضب، لكن لأنك لا تعلم غضبت.
مثل سيارة الإسعاف، لما يجي سيارة إسعاف
مثل سيارة الإسعاف أبدا كل الناس تتوقف،
لكن هذا بعد يعتبر إسعاف يعني.
ويمكن يكون بعض الأحيان كما يذكرون بعض النماذج أن بعض أصحاب سيارة الإسعاف يخدعون، لكن إحنا لأننا مقدرين أن سيارة الإسعاف هذه فيها حاجة،
فيها حاجة.
لهذا نتوقف برضا، حتى لو كنا مرتبطين بعمل، حتى لو كانت عندنا ظروف، إلا أن نحن نقدر أن هذا أحوج. كذلك لو الإنسان افترض هذا الافتراض، يعني علم نفسه إيجاد الأعذار. في ناس ما يوجد عذر، وهذه مصيبة عظيمة، يعني بمعنى دائما يعني باله وفكره يذهب إلى المعاني السيئة.
موجودين. ليش؟ أكيد
موجودين كثرة يعني، وأنت تشاهد هؤلاء، تجلس مع ناس ما تستطيع تتكلم معه كلمة،
على طول
يذهب إلى المعنى السيء. طيب في معنى ثاني يا أخي، في معنى آخر.
ما
طيب
أقصدك أنت،
أنا ما أقصدك، أنا أقصد هذا المعنى. لا، ذهب. لماذا؟ لأنه عود نفسه على سوء الظن، دائما سوء الظن، ما عنده إحسان ظن. يا أخي أحسن الظن في الآخرين، إحسان الظن يدفعك أنك توجد لهم عذر، فإذا أوجدت لهم عذر برد الخاطر، وإذا برد الخاطر هذا هو القضاء على جمرة الغضب.
انظر ردة فعلك إذا أنت عرفت أن والله من وراء كلماتي هذا، والله لو عرفت ظرفه يعني تشوف شلون ردة فعلك راح تكون يعني.
طبعا ما في شك،
تقول الله ليش سويت كذي، ليش قلت هالكلمة.
لهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذه قاعدة عامة، ادفع بالتي هي أحسن. تخيل أنت إنسان أساء لك بكلمة، أو جاءك شخص قالك تدري فلان شو يقول عنك في المجلس الفلاني، قال والله قال عنك كلام، إما يذكره أو يلمح، ادفع بالتي هي أحسن. أنت تقول له جزاك الله خير، ولا أرسل له هدية لذلك الذي أساء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه خصال عظيمة ترى، ما يستطيع عليها إلا الكمل من الرجال، أما أنصاف الرجال أو ضعفاء النفوس ما يصلون إلى هذا، هذا هؤلاء مساكين. لكن من اكتملت عنده الفحولة والرجولة ما يستطيع. هذه من خصال يعني الرجولة، من خصال الإنسان الذي يعرف قدره ويعامل الناس هذه المعاملة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الكمال، قال مرة هو ماشي في طريق فجاءه أعرابي من خلفه، من جفاة الأعراب الذي ما يعرفون الآداب، قال فجبذه من ردائه جبذة،
الله،
وجبذه جذبة واحد، فجذبه جذبة حتى أثرت حاشية، كان يلبس برد نجراني غليظ كما جاءت في الرواية، ومن غلظه أثر في عنقه.
النبي صلى الله عليه وسلم
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم له، واحد جاك، تخيل أنت تمشي ويجي واحد يسحبك من خلفك،
خلي يسحب غترتك بس على الأقل،
أي شيء
أي شيء بس
هو. أي شيء يعني أنت في موقف تلتفت
شيئا.
ولا واحد يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، حتى مو من مالك، هاي أعطني من اللي عندك. قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا، تظهر لهذا قدر النبي، هذا إنسان جاهل، هذا إنسان لا، هل أنزل أنا أنزل نفسي إلى هذا؟ قال فابتسم صلى الله عليه وسلم، قال أعطوه ما يريد أو صرفوا له أو أمرهم بدفع المال.
مع أي واحد آخر ممكن يعاند يقول لا، هاي لا تعطوه، هاي خلاص
شيء يعني لا يدخل العقول. إنسان ماشي في حالة في طريق يكتشف أن الشخص يجيه من خلفه ويسحبه، أولا ارتكب فعل مشين، ثانيا تلفظ بألفاظ غير مؤدبة، يعني ما حتموا بالأدب وبالاحترام واسمح لي ولو سمحت، لا يعني عطني من اللي عندك، هذا مو مالك أنت، عطني إياه. تجد في المقابل هنا الكمال.
أخلاق المحمدية شيء آخر. أبو محمد، أول شيء نعمان، نعمان من الدوحة، السلام عليكم أخوي نعمان.
وعليكم السلام. علينا
أستاذ أخي. أخي. الله يحييك الشيخ، سلمك.
بارك الله بكم.
ربي يحييك.
يجزاكم الخير على البرنامج الرائع.
ويجزاك الخير.
شكرا لفضيلة الشيخ على كلامه الجميل.
نعم.
لكن بدي أسأل، يعني أنا شخصيا بصير معي هذا الحكي، إنه أنا إنسان يعني كريم النفس، طيب القلب، متسامح، فيستغل الإنسان الآخرون هاي الصفات الطيبة ويقوم بظلمي وعدم إعطاء حقي، فما هو العمل يعني؟ ويعني دائما أحاول أكتم الغيظ ولا أتفوه بأي كلمة غير لائقة.
جميل.
ما هو الطريق الأمثل لأخذ الحق كما يشاء الله بدون أي سائل أي أحد؟
بارك
الله فيكم، الله يجزيكم الخير.
والله كثر من أمثالك، جزاك الله خير أخوي نعمان. أبو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو محمد.
الله يحييك يا شيخ.
تفضل.
يا أخوي الله يسلمك، بالنسبة للكاظمين الغيظ الذي يكتم غيظه بما يعوضه الله، هل يدفع عنه بلاء أكبر من الذي واجهه من غضب؟ والسؤال الثاني، الله يبارك فيكم، هل الإيمان هو المحرك لنفسية الإنسان إن كان الإيمان قوي أم ضعيف؟ وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم محمد، جزاك الله خير. أخونا نعمان يعني هو متسامح، ويعني اللي يعصب عليه يحاول يعني لا يبادله بالغضب، ولكن حسب الطريقة الناس يظلمونه، فبش يسوي؟
في أمور تتعلق بالحق الشخصي. يعني الآن مثلا الاعتداء قد يحصل على الحق الشخصي.
نعم.
هنا الحق الشخصي نحن نتكلم في فرق بين الغيظ والغضب وبين أخذ الحقوق. أنت قد تأخذ الحقوق دون غضب ودون غيظ، يعني هذه حقوق. من مثلا تطالبه بمال، لو جئت وقلت له ادفع لي مالي فرفض أن يدفع لك مالك، فاتخذت أنت مثلا إجراءات لاسترداد هذا المال من الإجراءات المشروعة، سواء كان عن طريق محاكم أو غيرها، هذا لا يعتبر مخالف لكظم الغيظ أو للأخلاق، لا، إنما هو استرداد. إن احنا نتكلم عن صفة ينتج عنها بذيء لفظ أو فعل سيء يخرج ينتج عن ذلك. ستقول لي طيب هل هو مطالب بالعفو؟ إن عفا فأجره على الله. هذا من قدر عفا، اللي وصل لدرجة إنه يريد أن يضحي بما عنده لأجل الآخرين، هذا اختيار، لكن هذا لا علاقة له بالغضب وليس وكظم الغيظ. وليس معنى ذلك إن هذا الذي يكظم غيظه
دائما
ضعيف الشخصية، لا، إنما احنا نتكلم على من كظم غيظا، كما قال صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. وهو قادر على أن ينفذه. دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء.
هاي جواب لك لأبو محمد.
طبعا كظم الغيظ ثواب عند الله عظيم، وهو قادر على ينفذه. هذا قيد مهم جدا. أنت مو بقادر، هذا ليس بيدك، أنت أصلا ستكظم غيظك جبرا، وستتحول من 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 كظم الغيظ إلى الحزن، كما قلنا من الغضب إلى الحزن، لأن تصبح إنسان حزين.
نعم.
ما تستطيع، تريد أن لو بغيت تأخذ حقك ما تستطيع.
نعم.
لكن ستفسد على نفسك لو تلفظت بالألفاظ السيئة. أنت ما لا دنيا ولا دين، بعض الأحيان أنت ما استطعت أن تأخذ حقك بيدك.
نعم.
وما الفائدة من قول اللسان والشتم؟ كما نرى بعض الناس بعض الأحيان في الشوارع، يعني في أوقات الزحمة تشوف كثير من هذه المناظر. واحد مثلا مر من أمام شخص وتجاوزه، وتم هذا يشتم ويصرخ، وهذا الطرف الآخر ذهب وانصرف ولا يسمعك ولا يعرف عنك شيء، وأنت تحرق في نفسك، ما الفائدة من هذا؟
صار حادث. إذا صار حادث حتى لو كان الطرف الآخر غلطان، إذا أنا عصبت عليه وممكن أوصل لنا مد يدي، أنا شو استفدت أو شو بيتغير شيء؟ خلاص الحادث انتهى
أبدا. لهذا مرات أنت لا تستطيع أن تحصل على مظلوميتك بيدك، لا تخسر الأجر. تخسر. يعني أنت أصلا خسران خسران. طيب هل تخسر كذلك الأجر؟ احتسب واصبر واذكر الله عز وجل وانتهى.
وانت تخطأ وغيرك يخطأ.
لكن إن استطعت أنت متمكن أن تحصل على ما تريد، لكن لكمال نفسك عفوت. كما يحدث أن في كثير من الأحيان نسمع عن قصاص سيحدث لقاتل ابن شخص مثلا، والأب هذا لا يعفو إلا على منصة الإعدام.
الله، هني
هنا متمكن 100%. هذا الرجل محكوم عليه، ما استطاع أحد أن يغير هذا الحكم، وصل إلى المنصة الآن سينفذ الحكم، قام الأب أو ولي الدم قال عفوت.
الله،
هذه قمة تمكن كامل. أما إنسان ما استطاع، ما بيده حيلة، من ظلمه أقوى منه، طيب لا تخسر الدين والدنيا.
هذا السؤال الثاني لأبو محمد، يقول عن الإيمان، هو يعني الإيمان قوي هل يكذب غيظه والعكس صحيح؟
هو الإيمان إيش نقول؟ الإيمان ملين للأعضاء، للتقبل. يعني أنت تصاحب القلب اللين، القلب المؤمن يتشرب الصفات الطيبة. لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح كالكوز مجخيا، يعني مقلوب وجهه، هذه الفتحة مقلوبة، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصبح مشرقا منيرا، أو كما جاء في الرواية. فكون القلب ممتلئ إيمانا هو قابل لتغيير. لهذا تجد فلان يقولون فلان التزم، فلان تدين، نتج عن هذا التدين، إيش معنى التدين؟ معناته أن نور الإيمان غلب ظلمة الجهل والغفلة، فامتلأ قلبه إيمان. نتج عن ذلك أن ترك كثير من العادات السيئة، مثلا شخص كان يدخن ترك التدخين، كان عاق ترك العقوق، كان مثلا مدمن مخدرات أصبح ما شاء الله يقول فلان متدين مطوع. لماذا؟ لأن نور الإيمان غطى. فلما يمتلئ القلب إيمانا يسهل على الأعضاء أن تستجيب للأخلاق.
من الطبيعي أو يعني الشخص اللي يهان أو مثلا اللي يسب أو صدر من طرف آخر شيء يعني لا يقبله الطرف الثاني أن يغضب، لأنه يمسه شخصيا، لكن ما بالك بمن يمس اللي تحت مسؤوليتي أو يمس أشخاص آخرين، هل أكظم غيظي أيضا؟
لا، هو فيه في إظهار الغضب للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهكت حرمة من محارم الله غضب. يعني مثلا الآن الناس لما خرجت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما مس جنابه صلى الله عليه وسلم في الصور المسيئة وغيره، وضجت الناس وغضبت وارتكب، يعني أظهرت هذا الغضب، هذا غضب طبيعي، لأن هذا يعني انتهاك لشيء عظيم له علاقة بعقيدة المسلمين وبإيمانهم. لابد من إظهار الغضب. كذلك مثلا إظهار الغضب في التربية، أنت الآن إنسان مربي، هذا الغضب مرات مفتعل، يعني يظهر الغضب بمعنى أنه يكشر الوجه
كمدرس،
يعني كمدرس كأب، لأن الذي أمامه لا يستقيم سلوكه إلا
بالعين
الحمراء كما يقولون، لابد أن تظهر له هذا. ففي غضب، إنما نحن نتكلم عن الغضب اللي والعياذ بالله يحرق جوف الإنسان.
الصحة يعني مسألة أن ممكن بلحظة غضب ممكن تصيد السكتة قلبية، ممكن جلطة، يمكن.
طيب هنا سؤال، هل كظم الغيظ الممدوح يضر؟
أتوقع لها أكيد، يعني
لهذا الله عز وجل ماذا قال بعد ذلك؟
الله،
قال والعافين عن الناس.
الله أكبر.
شوف الآن توجيه الغضب إلى التوجيه الصحيح. لهذا الشريعة، هذا أمر مقرر عليه أكثر العلماء، إن السلوك ما يمكن تزيله، يعني السلوك لا يتغير لا ينتهي، إنما تصرف مجراه. بمعنى أن الآن الغضب، الإنسان فيه غضب، مفطور على الغضب، عصبي، هذا ما نستطيع نخليه إنسان وديع، هو يعني غضوب، لكن نقول له اصرف هذا الغضب في مصرفه الآخر، مصرف في شجاعة، في إقدام، فيه مساعدة للآخرين، في دفاع عن حقوق الضعفاء، اصرف هذه ثورة الغضب في شيء مفيد ليس في الجانب السلبي. فهذا الأمر اللي يتعلق بالغضب ينتج عنه نتائج يعني مفيدة وليس مضرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نستأذنك فاصل ثم نرجع ونواصل حديثك عن كظم الغيظ. حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة عن كظم الغيظ وفضيلة الشيخ محمد المحمود. قد يعني أحدهم يستخدم الغضب كمثلا الزوج لما يستخدم الغضب على أساس والله ما يجون العيال إلا بالعين الحمراء، الزوجة لازم تتعامل وياها بالطريقة، فتلاقي داخل البيت غير عن خارج البيت. قد يستخدمونه أن المسؤول يستخدمه حق الموظفين على أساس والله يطيعوني وعلى أساس يسمعون كلامي يحسون بهيبتي، يعني أن يأتمرون بأمري وينساقون إلي. قد يستخدمه حتى مع الخدم، بعضهم يعني تعامل مع الخدم بنوع من الغضب والجفاء على اساس ما يجون بهالطريقه، اذا احنا احسننا اليهم لا ذيلن ما بيشتغلون وهكذا. ما رايك؟
هو يعني قد لا يكون هذا داخل في الغضب اللي احنا نتحدث عنه، بمعنى احنا نتكلم الان عن سلوك يخرج من الإنسان، مرات لا يستطيع أن يتحكم، مرات يخرج منه أفعال هو غير مرضية. إنما هناك أمر، مثلا بعض الناس حازم، صاحب مثلا قرارات صارمة يقصد بها تربية، يقصد بها ضبط نظام، قد يكون ما بينهم يعني بينهم فرق، في فرق بين الإنسان إنه يكون حازم. أنا رأيت ناس حازم في قراراته وهو مبتسم، ما يلزم منه أنه يغضب. يعني هو لما تأتي أنت تكلمه أنت تدخل عليه وأنت زعلان، مثلا هو مدير أو صاحب مثلا مؤسسة أو غيرها، ومثلا ما أعطيك خصم في شيء، ولا كاتب فيك تقرير، ولا أنت مقصر وأنت منفعل، وهو قد يبتسم قل هذا نظام، هذا نظام تريد تعمل معنا مثلا، هذا نظام، هكذا نحن، هاي قراراتنا، هكذا نعمل. لا، احنا نتكلم عن شيء هذا الغضب الذي ينتج في جوف الإنسان وتخرج منه أفعال وهو مرات لا يريدها، ولو فكر بعقله لما فعل. أما الإنسان بكامل عقله وبكامل إرادته اتخذ القرار وهو يعني وضع نظام، هذا يختلف. لهذا النتيجة اللي تنتج عن الإنسان حتى ما يؤثر عليه هذا الغضب ولا يضره تختلف. يعني مثلا علي بن الحسين زين العابدين،
جميل،
هذا على قضية الخدم. الخدم قال، يقولون أن علي بن الحسين زين العابدين، وزين العابدين طبعا سمي لقب بزين العابدين لشدة عبادته ويعني قربه من الله عز وجل. يقولون كان يوما الخادمة والجارية توضيه للوضوء، ماسك الإبريق ويتوضأ، جالس يتوضأ وهي فوق رأسه، المهم سقط من يدها الإبريق فضرب وجهه، فرفع رأسه قال أول ما رفع رأسه لها قالت له يا سيدي والكاظمين الغيظ،
الله،
قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله.
الله، ما أعظم الخلق.
هذا ضبط نفسه. بعضهم قد يأخذ الإبريق ويرميه في وجهها ويعتقد أن هذا تأديب مفروض تكون، أو مثلا يقوم فيصفع أو يرتكب أمر. هذا أما مثلا خادم، أنت وضعت نظام، أنه إذا أخطأ مثلا أو موظف عندك، الخادم موظف يعني هو عامل
صحيح.
ليس مملوك مثل أي عامل، والله من نظام العمل أنك مثلا إذا قصرت يخصم من راتبك لو افترضنا، أو هذا نظام موجود ومتراضين نحن عليه، وأنا موقع عقد وأنت موقع عقد عمل ومتراضين على ذلك، هذا لا يدخل في الغضب. قد تفعله وأنت تضحك وأنت يعني حسن النية وقلبك طيب وأمر عادي. لا، نحن نتكلم عن هذه الخصلة السيئة اللي ينتج عنها أعمال ما يريدها الإنسان. كيف يضبط نفسه بحيث أن قراراته التي تنتج ليست ناتجة عن هذا، إنما ناتجة عن عقله وقناعته؟ هذا الفرق.
جميل. يعني كونك داعية وأيضا بالإضافة إلى ذلك يعني مستشار أسري، معدل الطلاق بسبب الغضب شيخنا
كثير جدا، كثير جدا وتساهل. يعني مسألة الطلاق هي مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. ونقول احنا للناس دائما، يعني انا دائما لما مثلا يجمعنا اما دورة او مع بعض المتزوجين اقول لهم ان طلاق هاي يعني مفردة عربية تتكون من ثلاثة احرف. هذه المفردة مفردة واحدة من قاموس اللغة العربية. قاموس اللغة العربية مثلا لسان العرب فيه تقريبا 40,000 مفردة مثل هذه.
ايش تأخذ المفردة هذه؟
صح؟ هذه المفردة. تتفاجأ أنت، تتفاجأ أن بعض الناس والعياذ بالله يترك كل كلمات الشتم والسب، ونحن لا نقرها، ما نبغي الناس تصير شتامين وسبابين، لكن كل هذه المفردات اللي في اللغة، كل كلمات التهديد والوعيد اللي هي كثيرة، كل يعني الأساليب، ويذهب إلى هذه الكلمة. فتجد مثلا اثنين واقفين في طابور على مثلا خباز ولا على دكان ولا على اللي هو، تقدم أنت أول أنا أول، يروح يطلق عشان هذا يأخذ لريال خبز. طيب هذه الكلمة عظيمة عند الله، لهذا جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى الضحك والاستهزاء جد، الطلاق والعتاق والنكاح. الطلاق كلمة مهيب، لهذا من صريح الطلاق اللي هو لو جاء الرجل وقال لزوجته أنت طالق، هذا صريح الطلاق، لا نسأله عن نيته، المحاكم ما يسألون عن نيته، ما يقول له والله أنت يوم قلت هالكلمة شنيتك، نيتك تطلق ولا ما تطلق، ما يسألونه، لأن جدهن جد وهزلهن جد. فتلفظ بها بعض الأحيان لأتفه الأسباب خضب بسيط، أو زوجته مثلا واقفة عند الباب زعلانة منفعلة، والله لو أنت رجال تطلق. أنت فيك رجولة يوم مثلا خاصمها، ولو أنت رجل طلق، لأني رجل لن أطلق، لو أنه رجل ما يطلق. مش معنى ذلك أنه الطلاق ممنوع، لا، سأطلق متى ما كنت أعتقد أن الطلاق مفيد. أما ردة الانفعال هذه لا يفعلها الرجال، إذا كان رجل يعتقد أن هذه رجولة مفروض الرجل يتحكم في نفسه. أصبحنا يعني من التساهل، وتجد بعض الناس والعياذ بالله طلق مرات وبعدين منحشر عندهم، وهذا خطأ. الفتوى أن طلاق الغضبان لا يقع، مش صحيح الكلام،
لازم يروحون
ليس على إطلاقه،
لازم يروحون عند قاضي.
حتى العلماء اللي أفتوا بوقوع الطلاق بعدم وقوع طلاق الغضبان لهم تفصيل فيه كما ذكرنا.
وأصلا الواحد يطلق بالله عليك ويبتسم وهو مستانس، أكيد غضبان يعني شيء طبيعي،
لكن التساهل في اللفظة ينتج عنه أدنى غضب. لهذا بعض الناس يعني يحلف بالطلاق، يريد مثلا يعزم ناس على الطلاق، يريد يكرم أحد على الطلاق، يريد يدعو أحد، وهذه من المآسي اللي ابتلينا فيها في هذا الزمن. أتمنى أن الناس يعوا الكلمة هذه. هذه يا جماعة مفردة من 40,000 مفردة في اللغة العربية، اتركوها اهجروها واذهبوا إلى غيرها، وغيرها من الكلمات كثير، ما يغنيكم بمعنى أنه يهدد ويخوف، غيرها كثير.
ادفع بالتي هي أحسن، أدفع بالتي هي أحسن السيئة. كيف نطبق ذلك يعني، أو كيف نطيق ذلك؟ يسيئون لنا ونحسن إليهم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي جاء إليه قال: يا رسول الله إن لي أهلا أو أقارب أصلهم ويقطعونني أعطيهم ويمنعوني. تخيل أنت ناس أنت تحسن إليهم وهم يسيئون إليك، أنت تعطي وهم يمنعون. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواصل هذا الفعل. مبلهم، دعك عنهم، أنت احتسب أنك أنت تقدم لله عز وجل، تقدم لآخرتك. هل نشعر نحن هذا ونحن مقبلين على أي عمل صالح؟ الآن لو ابتسمت في وجه إنسان أنت تقدم له، لا تنظر إليه، أنت تقدم لله عز وجل. أنت لو كتمت غيظا وصفحت عن مسيء وأحسنت إلى 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 جاهل ويعني تغافلت عنه، أنت تقدم لآخرتك. لهذا عمر رضي الله عنه كان له جلساء معروفين القراء، جلساء عمر أهل الرجاحة والرأي دائما عنده. فجاء أحد الأعراب عيينة بن حصن إلى أحد جلساء عمر، فقال له: يعني أنت لك حظوة عند الأمير، فجد لي طريقا للدخول عليه. فتوسط له بمعنى كلامنا ودخل، سوى له موعد. فدخل، أول ما دخل على عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، إنك لا تجزل في العطية ولا تعدل في القضية. يعني إذا عطيت ما تجزي، ما تعطي عطاء، وإذا حكمت ما تعدل. ويقولها لمن؟ يقولها لعمر، يعني عمود الإسلام. قال فاستشار غضبا، وعمر رضي الله عنه معروف بأنه غضوب بخلاف أبي بكر، معروف بالحلم، يعني قليل الغضب. إنما من طبيعة عمر وخلقته المركب عليها أنه غضوب. فقال له الحر هذا الوسيط، قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله. هذا من الجاهلين. قال: وكان عمر وقافا عند كتاب الله. قال: عفوت عنه. تخيل أنت هذه المعاني وين تغيب عن الناس في مثل هذه المواقف؟ أين تغيب هذه المعاني؟ أنت لو تحتسب كل ما تعمله لله عز وجل، وأنك قاعد أنت تتقرب إلى الله، وأن هذه الدنيا ما هي إلا مزرعة ونحن مش معمرين فيها، مهما ملكت ومهما جمعت ومهما، في النهاية ستغادر هذه الدنيا، ستذهب. ماذا قدمت للآخرة؟ وماذا قدمت لله عز وجل؟ ماذا ينتظرك هناك؟ هل قدمت شيئا؟ لو استشعر هذه الإنسان هذه المعاني هانت كل ما بعدها، يعني أصبحت كل هذه السلوكيات هي مجرد رصيد له في الآخرة. ومتى ما غفل الإنسان، كما ذكر الأخ قضية الإيمان، متى ما غفل الإنسان أصبح هم متركز في الدنيا. يعني هو يغضب من أجل مصلحة، ومن أجل يفكر بعد سنة ولا سنتين بيروح المكان الفلاني، لابد يهيئ كذا، لابد كذا، محيط تفكيره. لكن أولئك كان نظرهم يعني متقدم.
صحيح. احنا ودنا توصل رسالة أخيرة، يعني الآن الذي يغضب يخسر صحته ويخسر الناس اللي حواليه، وقد يقول كلمة يعني سنين هو يعني يندم عليها، وأمور كثيرة. فماذا تقول؟
نسمع عن بعض الناس يعني تجالسه العام وتجالسه السنة وستجالسه السنة القادمة وهو ممتلئ غيظا من موقف لشخص قبل سنوات. تخيل يحقد هذا الحقد وحامل هذه طيب ألم يتخيل هذا أنه لو عفا لنجا عند الله؟ والكريم إذا قدر عفا، الكريم إذا قدر وتمكن عفا. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا قمة، قمة في الأخلاق، وقمة في 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 كمال وذروة الإيمان. هذه قضية. القضية الثانية، لا يوجد إنسان لا يمكن أن يتغير، لا يوجد سلوك لا يمكن أن تغيره، إما أن تخفيه وتبني عليه سلوك آخر حسن، أو تصرف هذا السلوك إلى مصارف صالحة ومفيدة. لا يمكن إنسان يقول أنا ما أستطيع، لا أستطيع أن أتغير، هذه هكذا أنا ولدت، هذه أخلاقي لا يمكن أن تتغير. لا يمكن، عزكم الله، حتى الحيوان الوحش يتهذب. ترى الآن بعض الأحيان يرسل لك بعض الناس مقاطع، نمر وديع وحيوان مفترس في أصله، حيوان لا ينطق أصبح ينطق، أشياء عجيبة في هذا الكون تعطيك رسالة أن كيف هذه الحيوانات العجماوات اللي ما عندها هذه المشاعر اللي عند الإنسان تغيرت واكتسبت سلوكا، وهذا الإنسان الذي كرمه الله يدعي أنه لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتغير سلوكه.
فالكل يقدر أن يتغير طبعاً. وكل واحد لازم يكظم غيظه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود المستشار الأسري والداعي الإسلامي على هذه النصائح القيمة في هذا الموضوع المهم، ومفتاح من مفاتيح الخير، والغضب بالعكس مفتاح من مفاتيح الشيطان ومفاتيح الشر. بارك الله فيك. نقول لكم إخواني المشاهدين في نهاية هذه الحلقة، لا تغضب، أخر ردة فعلك ثوان معدودة وبتلاحظ الفرق، تسلم وترتاح ويسلم غيرك. وأيضا نقول لك لا تغضب. السلام عليكم ورحمة الله.
سلام.